بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام
على أشرف.
أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 12 ليلة 13 من شهر ربيع الآخر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
النوع الثاني أن تكون الاستغاثة بالمخلوق جائزة، وهي فيما إذا استغاث به وهو حي حاضر قادر يقدر على إغاثته، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالاستغاثة من الحي الحاضر القادر جائزة، إذا كان بهذا الشرط أن يكون حي كان ويقدر على إغاثته، فهي من الأمور الجائزة. أما الدعاء فالدعاء يجب أن يكون لله مطلقا، ولا يجوز أن يكون الدعاء لغير الله جل وعلا، لأن الدعاء من أفضل العبادات، وقد جاء في الحديث أن الدعاء هو العبادة، وقد أمرنا جل وعلا أن ندعو. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودعاء العبادة مثل الصلاة والقراءة والذكر والتكبير والتهليل وغير ذلك من العبادات، فهو دعاء بمعنى أن الإنسان الذي يفعله يطلب من ربه الثواب ويهرب به من العقاب، من العذاب، من عذابه، فلهذا سمي دعاء. وعلى هذا تكون العبادات كلها داخلة في الدعاء في هذا المعنى. أما النوع الثاني فهو دعاء مسألة، وهو أن يسأل الإنسان شيئا معينا من أمور الدنيا أو أمور الآخرة، أن يقول: ربي أسألك الجنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فكل دعاء مسألة يسألها من أمور الدنيا أو أمور الآخرة فهي دعاء مسألة، وهذا يتضمنه الأمر الذي جاء في القرآن، فإن قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان يجوز أن يراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة، والصحيح أن هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. ولهذا من المفسرين من فسره بهذا ومنهم من فسره بهذا، فمن المفسرين من قال: قوله جل وعلا أجيب دعوة الداعي إذا دعان فقل أعطيه إذا سألني، ومنهم من قال: أثيبه إذا عبدني. وكذلك قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، منهم من قال: سلوني أعطكم، ومنهم من قال: اعبدوني أثبكم. والصواب أن كل ما جاء في القرآن من هذا النوع أنه يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، وليس كما يقول بعض المفسرين أنه في دعاء المسألة حقيقة وفي دعاء العبادة المجاز أو بالعكس. بل الصواب ان هذا يشمل هذا وهذا حقيقة، يشمل دعاء العبادة حقيقة ويشمل دعاء المسألة حقيقة. والخلاصة في هذا ان الله جل وعلا امر عباده ان يدعوه وان يتجهوا اليه بالدعوة وحده، وان لا يكون دعاؤهم لغيره من الخلق، وبين ان دعوة المخلوق انها ضلال، وانه لا اضل ممن يدعو غيره، وان المدعو الذي يدعى من المخلوق انه لا ينفع، وانه يكفر بدعوة الداعي ويصبح يوم القيامة عدوا له ومبغضا له ومتبرئا منه، كقوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني المدعو الذي يدعى غافل عن دعوة الداعي الذي دعا، لأن المدعو غائب أو يكون ميت غير حاضر، ولو كان حاضرا ما استطاع أن يجيب دعوة الداعي، فدعوته ضلال، بل هي أضل الضلال. فقوله ومن أضل يعني لا أحد أضل كما سيأتي ممن فعل هذا الفعل. وكذلك قوله جل وعلا كونهم لا ينفعون ولا يضرون وأنهم لا يملكون مثقال ذرة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. إذا كان المدعو ما يملك مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض فما الفائدة في دعوته؟ ومع ذلك مثقال الذرة التي في السماوات والأرض ما يملكها لا استقلالا ولا اشتراكا، وليس للمالك مالك السماوات والأرض له من مظاهرة أو وزارة أو مساعدة، فبطل التعلق بغير الله من جميع الوجوه، إلا أنه يبقى شيء واحد قد يتعلق به بعض الناس وهو الشفاعة. قد يقول قائل: نعم ما يملكون شيء، ما يملكون شيء في السماء ولا في الأرض لا استقلالا ولا اشتراكا، ولكنهم يشفعون لأن الله جل وعلا ملكهم الشفاعة. قد يقول قائل هذا الكلام ويكون هذا من الشبه والتلبيس، فنفاه الله جل وعلا وأبطله فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فصارت الشفاعة أيضا ملك لله جل وعلا لا يملكها المدعو. وكذلك قوله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لأن الميت لا يملك أي شيء، قد ارتهن كل نفس بما كسبت رهينة، وهذا عام في الخلق كلهم، لأن الله جل وعلا عمم وأطلق فقال كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مرتهنة عند الله. ويقول جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. فالأنفس ممسكة عند الله الميتة، فيمسك التي قضى عليها الموت ممسكة عند الله، ويرسل الأخرى يعني التي توفيت في النوم، لأن النوم وفاة نوع من الموت، يرسلها إلى أجل مسمى، إلى وقت محدد حدده الله، ثم يقبضها فيما بعد. بين بهذا أن الأنفس لا تصرف لها كما يقول عباد القبور وعباد الأولياء، أن الأولياء لهم تصرف وأن نفوسهم تتصرف، بل هي مرتهنة عند الله وممسكة. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله، وهذا مطلق، إلا من ثلاث: من علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. وهذا ما يبقى، ينتهي، فدل على أن أعمال الأموات ليست كما يقال ويعتقد أن لهم أعمال، بل لا عمل لهم ولا استطاعة لهم، فالتعلق عليهم ضلال مخالف للنصوص التي جاءت في كتاب الله جل وعلا ولدعوة الرسل. نعم.
قوله باب من الشرك، قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستبصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروه وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة.
يعني أن الدعاء عن وأشمل، حيث تدخل فيه الاستغاثة، والاستغاثة تكون دعاء خاص وهو في حالة الشدة والكرب. نعم.
وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إيتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.
وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يذكر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والسائل لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا.
المعنى أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. التضمن والالتزام معناه أن الإنسان إذا سأل شيء فإنه يخضع ويذل ويستكين، وهذا هو العبادة، فيكون في ضمن السؤال عبادة. ومن هنا حرمت مسألة الإنسان، يعني أن يسأل الإنسان أحدا من الخلق، لأنه يذل له قلبه ويستكين له يخضع له، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، لأنه عبادة. فيكون تحريم المسألة صيانة للإنسان، صيانة له وإكراما له من الله جل وعلا، أكرمه لئلا يخضع لمخلوق مثله، يكون خضوعه لله وحده، ويكون استغناؤه بالله وحده، ويكون افتقاره إلى الله وحده، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من الفقر إلا إليك. يستعيذ من الافتقار إلى مخلوق، والافتقار إلى الله عبادة، أما الافتقار إلى المخلوق فهو شرك. فهذا معنى كونه يتضمن العبادة، دعاء المسألة يتضمن العبادة. أما دعاء العبادة كونه يستلزم المسألة، ذلك أن المصلي والمزكي المتقدس والذاكر والتالي يطلب بفعله هذا ثواب، يطلب من الله أن يثيبه على ذلك، وهذا هو دعاء المسألة، كونه يطلب الثواب أو يطلب الالتجاء والاستعاذة من العذاب. ومن المعلوم أن المخلوق لا بد له من طلب النفع الذي ينفعه، ومن الهرب من المضر، مضطر إلى هذا اضطرار، لا بد له من ذلك. وكذلك الأسباب التي تجلب النفع هو بحاجة إليها، والأسباب التي بها يدفع الضر من العذاب والمؤلم الألم وغيرها، وهذه الأمور كلها بيد الله. فالعبد مضطر إلى ما ينفعه، ومضطر إلى دفع ما يضره، ومضطر إلى تحصيل السبب الذي به جلب النافع، وإلى تحصيل السبب الذي به دفع المضر، فهو بأمس الحاجة إلى هذه الأمور، وهذه كلها يجب أن تطلب من الله وحده، ما تطلب من المخلوق. فتبين لنا أن الأمر كله بيد الله، وأن الإنسان يجب أن يكون خاضعا لله، وأن يكون عبدا لله من جميع الوجوه، والدعاء داخل في هذا، الدعاء يشمل هذا كله، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة.
فتبين من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة
متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا.
يعني أن هذه الآية بينت أن الدعاء عبادة بأنواعه، لأنه أولا قال: وأعتزلكم وما تدعون، ثم بعد ذلك قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون. تبين أن الدعاء عبادة، وأنهم إذا دعوا شيئا فأنهم عبدوا، وهذا كثير.
فصار الدعاء في أنواع عبادة من أنواع عبادة. فإن قوله: وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، كقول زكريا: ربي إني وهن العقل مني واشتعل الرأس شيبا.
معنى قول عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا معناه أني إذا دعوت ربي فسوف يهب لي ما أريد، ولن أشقى ولن أشقى، لأن الذي يدعو ربه لا يخيب، لا بد أن يحصل له النفع والخير سواء في العاجل أو في الآجل. وكذلك قول زكريا: فلن أكن بدعاء ربي شقيا، بدعائك بدعاء الله جل وعلا ما يشقى الإنسان، إذا دعا ربه فهو يهب له ما دعاه سواء عاجلا أو آجلا، فلن يشقى الداعي الذي يخلص دعوته لله.
كقول زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
يعني أمر بالدعاء في مواضع كثيرة من كتابه، وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في الأمر بالدعاء، وأخبر أن الله إذا لم يدعى يرغب، إذا لم يدعوه الإنسان يرغب عليه، وهذا من كرم الله وجوده جل وعلا. المخلوق إذا دعوته قد يغضب عليك، وقد يستثقل دعوتك ويكرهك، لأنه ضعيف وفقير محتاج إلى ما في يده، لا يريد أحد يأخذه منه أو يطلب منه شيء. أما الرب الجواد الكريم فإنه يدعو عباده إلى أن يدعوه، وإذا لم يدعوه غضب عليه، ويحب الملحين بالدعاء، الملحين الذين يكثرون الدعوة ويبالغون فيها، يكثرون الدعاء ويبالغون فيه، يحبهم جل وعلا لكرمه وجوده.
كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، ان رحمه الله قريب من المحسنين.
هذا تعليم لنا من ربنا جل وعلا ان يكون دعاؤنا تضرعا وخفيا، يعني ان يكون في الخفاء، يكون بين الانسان وبين ربه، وألا يكون يرفع به صوته. ولهذا كان السلف يحرصون على إخفاء الدعاء، فيكون دعاؤهم همسا بينهم وبين ربهم جل وعلا امتثالا لأمر الله. ولهذا جاء عن بعضهم أن بين دعاء العلانية ودعاء الخفاء 70 ضعف، يعني الدعاء في الخفية أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص. قد مثلا يعرض الإنسان عوارض في الدعاء المسموع الذي يسمعه غيره، لهذا أمرنا جل وعلا أن نخفيه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. أما التضرع فهو الافتقار والذل والخضوع، أن يذل ويخضع ويظهر فطرة لله جل وعلا، يظهر فقرة وفاقته، فهذا هو التضرع، التضرع إلى الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان متصفا بذلك بالتضرع وبالخفاء الدعاء بالخفاء فإنه لن يتخلف تتخلف الإجابة لن تتخلف الإجابة إلا لأمر قدره الله جل وعلا. وكذلك قوله وادعوه خوفا وطمعا أيضا هذا من الآداب التي علمنا الله جل وعلا في الدعاء. ينبغي الإنسان يمتثل ذلك أن تكون دعوته بين الرجاء والخوف يدعو الله يرجو أن يجيبه ويتعلق به ويظن به الخير والإحسان والكرم ولكنه يخاف من نفسه يخاف أن تتخلف الإجابة بسببه هو بسبب نفسه من كونه لا يخلص من كونه لا يصدق في دعائه من كونه يعرض له عوارض أو كونه يأكل حراما أو كونه يكثر الذنوب وما أشبه ذلك من العوارض التي ما يخلو منها إنسان. والمقصود الأدب مع الله جل وعلا في هذه العبادة التي يعلمنا الله جل وعلا إياهنا.
وهذا دعاء المسألة المتضمن للعبادة فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمره به ففعله لله عبادة فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله.
دخل بهذا الأفعال والأقوال جميعها كل أمر أمر الله جل وعلا به عبادة فإذا فعله الإنسان فهو داعٍ يدعو الله جل وعلا دعاء عبادة لأنه يفعله يطلب الثواب ويخاف فيما لو لم يفعل من عقاب الله. وهذا هو معنى المسألة معنى السؤال. نعم.
فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة السنية فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من هرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه بل الغلو في المسيح. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا بحقك ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وغلال استتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة
آلهة
والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى عن أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة انتهى. وقال أيضا
يعني الغلو الذي ذكر يقول إن الإنسان قد يمرق من الدين في هذه الأزمان مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في وقته أن ناسا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقصد بذلك الخوارج كما بينت الأحاديث. يقول إنه يجوز أن يكون في وقتنا ووقته في القرن السابع رحمه الله أن من يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم بين ما كان في وقته من المروق من الدين، وهو الغلو في المشائخ يعني في المقبولين، والغلو هو تجاوز الحد بأن يمدحهم أو يحبهم أكثر مما شرعه الله جل وعلا وأمر به، هذا هو الغلو. ثم بين أن الغلو في هذا كثير ولكنه يتفاوت، فهو عند بعضهم يكون في علي بن أبي طالب جعلوا له نوعا من الإلهية، وهذا وقع في زمنه زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، بل في مواجهته فإن سبعية أتباع عبد الله بن سبع اليهودي الماكر الخبيث الذي دخل الإسلام ليفسده تسترا حتى يتمكن من الدسائس التي دسها على ضعاف العقول والأبصار وضعاف الإرادات من المسلمين، فتمكن من ذلك، فكان يقول لهم إن علي فيه جزء من الإلهية، فانطل هذا القول على كثير من الناس واعتقدوا هذا في حياة علي رضي الله عنه، حتى إنهم قابلوه وقالوا له أنت هو، فقال ويلكم من أنا؟ قالوا أنت إلهنا، يقولون له مقابلة، فقال ويلكم ويلكم هذا الكفر إن لم ترجعوا قتلتكم، فغي لهم ثلاثة أيام فلم يرجعوا، فأمر بالحفر أن تحفر وأمر بالحطب أن يلقى فيها فأضرمها نارا، فأخذ الذين أمسكهم منهم وألقاهم في النار أحياء، حرقهم أحياء. ومع ذلك هذا الماكر الخبيث فر منه وقال هذا دليل على أنه هو الإله، لأن النار لا يحرق بها إلا ربها إلا الله، فزاد البلاء بلاء، ولم يزل باقيا هذا في أتباع ابن سبع إلى اليوم، فهم يعبدونه ويؤلهونه، وبعضهم يعتقد أنه نبي وبعضهم يزيد ويعتقد أنه إله. ولما مات قالوا ما مات وإنما هو في السحاب وسوف يعود، وزعموا أن الرعد قوته واعتقدوا الرجعة الرجعة أنه يرجع إلى الدنيا فيقتل الذي زعم أنه مات. وكذلك يقول والغلو أيضا في عيسى بن مريم، لأنهم جعلوا عيسى هو الله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة، ومنهم من قال هو ابن الله كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن. وهؤلاء الذين قالوا هذا القول من بني آدم لهم عقول ولهم أبصار ولهم أسماء، ومع ذلك اعتقدوا أن مخلوقا مثلهم هو الذي يدبر وهو الذي يملك الجنة والنار ويملك ما في القلوب، فإذا الإنسان يخاف عليه، يخاف أن يخرج من الدين الإسلامي لأدنى سبب، لأن الله جل وعلا إذا أزاغ قلب الإنسان فإنه لا يملكه، وربما يزين للإنسان سوء عمله فيراه حسن فيصبح لا فائدة فيه، ولا حيلة به إلا أن يهديه الله.
وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم فقط.
لأن هذا هو شرك المشركين في الواقع، هو الشرك الذي ذكره الله جل وعلا من أول الأمم إلى آخرهم في قصص الأنبياء التي قصها علينا في القرآن لنعتبر بها ونستعظ، لأننا نحن المقصودون، نحن المقصودون بهذا القصص. أما الأمم السالفة انتهى أمرها، انتهى أهل الخير في الجنة وأهل الشرك والشر في النار، ولا ينفعهم ذكرهم وما جرى لهم، وإنما المقصود بقصصهم نحن نعتبر بهم. وكل أمة من الأمم المشركة التي بعث إليها رسول من رسل الله جل وعلا، بين الله جل وعلا أن شركهم أنهم يدعون وسائط يطلبون منها أن تقربهم إلى الله وأن تشفع لهم فقط، ما فيهم من يعتقد أن المدعو الذي يدعوه سواء كان آدميا أو صورة آدمي أو قبرة أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو غير ذلك، ما فيهم من يعتقد أنه خلق السماء أو بعضها أو خلق الأرض أو شيئا منها أو أنه يحيي أو أنه يميت أو أنه يستطيع أن ينزل المطر أو يستطيع أن ينبت نباتا، ما فيه أحد اعتقد هذا أبدا. كلهم يقولون إن الذي خلق الخلق كله والذي يملك الموت والحياة والذي يملك النفع والضر هو الله وحده لا شريك له في ذلك، ولكن عبدوا من عبدوهم ليشفعوا لهم عند الله، عبدوهم ليدعو لهم الله، يدعون لهم الله فقط، يقول ندعوهم وهم يدعون الله لنا، لأن الله جل وعلا قربهم ولأنهم لا ذنوب لهم مثلنا ونحن مذنبون، فإذا سألناهم كان أنجح لمسألتنا وأقرب إلى الإجابة. هذا على حد زعمهم، عقولهم التي قاتوا ما يقع لهم فيما بينهم، فيما إذا كان عندهم رئيس مثلا كبير وكان الإنسان بعيدا عنه إنه يقول أذهب إلى من هو قريب منه، إلى وزيره أو صديقه أو أخيه فأسأله حتى يشفع لي فيكون أقرب لإجابة طلبي. فهم قاسوا رب العالمين جل وعلا على هذا، فصاروا يسألون الشفعاء ويجعلون الوسائط. هذا هو شرك المشركين قديما وحديثا. أما حديث الآن فالذين مثلا يتجهون إلى الأولياء يقولون إن الله ملكهم بعض الأشياء وأن الله أكرمهم، أكرمهم بأنهم إذا دعوا استطاعوا أن يجيبوا، وهذه دعوة، مجرد دعوة لا برهان عليها، لا دليل لهم على ذلك، إلا أنهم ادعوا هذه وسوف يتبين لهم كذبة، إن دعواهم هذه باطلة، فهي مثل شرك المشركين تماما. والمقصود أن هذا هو الشرك، هذا هو أصله الذي وقع فيه الناس. نعم.
ويدعوهم ويسألهم
اتقاء إجماعا. من اتخذ وسائط وقال من اتخذ،
وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم اتقاء إجماعا. فقاله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في كل إسلام، ونقلته عنه في الرفي على ابن الجرجين في مسألة الوسائط. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنواعه يعني الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم
العالم.
وهذا أصل الشرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن من استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه،
يعني أن الشافع عبد من عباد الله، كل شافع يشفع عبد لا يملك مع الله شيء. أما المشفوع فهو المشفوع عنده فهو الله القهار الذي بيده ملك كل شيء، وقد أخبر جل وعلا أنه لا يأذن للشافع إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأخبر جل وعلا أنه إذا قامت القيامة وحضر الخلق بين يديه وقامت الملائكة أنه لا أحد يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب. فالآيات في هذا كثيرة جدا، كثيرة تبين أن هؤلاء ضالون وأنهم مخطئون أعظم الخطأ، وأنهم قد وقعوا في الشرك، وأن قولهم هذا مجرد دعوة لا دليل عليها. نعم.
وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى بربه عن السبتي في قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واجبة، إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحجم إلى قبره والسجود له والصواب به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويقضي حوائج المكروهين، وأنه يشفع بمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانتلاق من جملة الدين.
أنا أجب أن يكون هذا على حسب الشرع أمر الله جل وعلا. تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، ولكن ليس في دعوته وفي عبادته والاستغاثة به، وإنما هو في تعظيم أمره وتعظيمه تعظيم قدره الذي أمر الله جل وعلا به باتباعه، بطاعته واتباعه، هذا هو تعظيمه. كل إنسان يطيعه ويتبع سنته ويدعو الخلق، يدعوهم إلى دينه الذي جاء به ويجتهد في ذلك، هذا هو الذي يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يأمر به. أما أن يستغيث به أو أن يدعي له ما هو ملك لله، يقول يا أكرم الخلق ما لي من أدود به سواك عند حلول الحادث العملي، لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل لأزلة القدم، وما أشبه ذلك، يكون هو المدعو وهو المستغاث به. فهذا في الواقع تعظيم على خلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يوقع في الشرك، مبالغة في ذلك، مبالغة في الشرك، مثل ما يقول عبد الهادي رحمه الله. إنسان مقيد أو على نظره وعلى هواه، يجب أن يكون متقيدا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله وفي جميع ما يرجو ثوابه ويخاف عقابه، يعني ما كان عبادة، كل عبادة يجب أن تكون أن يكون العابد فيها متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه بين العلماء. أما الذي يخالف فيه فهو لا يعد من العلماء في الواقع، فكل العلماء يقولون إن العبادة لها شرطين، أحدهما أن تكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون الإنسان متبعا فيه، والثاني أن تكون خالصة لله جل وعلا. فإذا تخلف واحد من هذين الشرطين في العبادة فهي مردودة غير معتبرة. الإنسان ليس على هواه وعلى دعواه، يجب أن يكون متطيبا بالشرع.
وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم
يعلم
يكفر،
يعني أرواح المشايخ الأموات إذا ماتوا أنها حاضرة، يعني حاضرة عند الإنسان تعلم ما يقول وما يفعل. قلناه من قال هذا فهو كافر، يكون كافرا لأنه ادعى ما لله جل وعلا لغيره من المخلوقين. ومن المعلوم أن الأموات مثل ما ذكرنا أنهم أضعف من الأحياء، لأن الحي يستطيع أن يتصرف، يستطيع أن يذهب ويأتي، ويستطيع أن يعمل، أما الميت ما يستطيع شيء، قد انتهى أمره وأصبح مرتهنا بعمله، كما قال الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. وأخبر جل وعلا أن الميت ممسك، أن النفس ممسكة عنده، أن الله يمسك من يتوفاهم كما في آيات كثيرة. أما كون الميت يسمع الذي مثلا يسلم عليه إذا جاء عند قبره، فهذا لا يدل على أنه يستطيع أن يجيبه أو يستطيع أن يسأل له أو يستطيع أن ينفعه. وأمر الموت أمر غيبي لا نعرفه ولا نعرف حقيقته، ولكن قريب منه النوم، والإنسان في نومه ما يتصرف ولا يستطيع أن يعمل شيء وإن كان يرى أنه يفعل شيء، هو في الواقع لا يفعل. والنوم نوع من الموت، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم نوع من الموت أو قسم من الموت، وأهل الجنة لهم الحياة الكاملة ما ينامون. إذا كملت الحياة ما يحتاج الإنسان إلى نوم، إذا كملت حياته ما احتاج إلى نوم، وإنما يحتاج إلى النوم ما دام ضعيف، ما دامت حياته نافذة. ما يدل على أنه يتصرف ولا يدل على أنه ينفع. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمي كبار الكفار من قريش في بئر بدر وجاء عليهم 3 أيام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب راحلته وقام على البئر وصار يناديهم بأسمائه: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له أصحابه: يا رسول الله، ما تنادي من قوم قد جيفوا، يعني صاروا زيف أموات لا حراسة لهم ولا حياة فيه. قال لهم: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، إلا أنهم لا يستطيعون الإجابة. بين أنهم يسمعون ولكن ما يستطيعون الإجابة، وهذا مناداته لهم وكلامه لهم من باب التذكير وباب التهديد والتعذيب والتقريع، يقرعهم بذلك حيث كفروا بالله جل وعلا بعد ما جاءتهم البينات. وكذلك الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قول: إذا وضع الميت في قبره وولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع مآله، يسمع قرع مآله، أتاه الملكة إلى آخره. وكونه يسمع أمر لا نعرف حقيقته، ولكن نعلم علما يقينيا بأنه لا يتصرف وبأنه لا يملك شيء وبأنه لا ينفع الداعي إذا دعاه ولا يستطيع أن يشفع له أو يقربه إلى الله أو أن يكون واسطة له عند الله، لأن الشرع بين هذا وأوضحه غاية الإيضاح. فالذي يخالف في هذا ويعتقد هذا لا عذر له بعد البينات والإيضاح الكامل من ربنا جل وعلا ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم.
وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه الله في كتاب الترد على من ادعى ان للاولياء تصرفات في الحياه وبعد الممات على سبيل الكرامه، هذا وانه قد ظهر الان لما بين المسلمين جماعات يدعون ان للاولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم بالشدائد والبليات وبهم تكشف الملمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات متفقين على ان ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم ابدال ونقباء واوتاد ونكباء وسبعون وسبعه واربعون واربعه، والقطب هو الغوط للناس وعليه المدار الى الكباب وزوجوا لهم
الذبائح
والنذور.
هذه دعاوى لا برهان عليه، كذب كذب على الشرع على الله جل وعلا وعلى رسوله، جاءوا بها لا اصل له. النقبة والنجبة والاوتاد والاقطار والاربعون والاربعه والسبعون والسبعه كلها تطول على الله جل وعلا، إنما جاء في رفض الحديث الأبدال فقط. والأبدال في حديث جاء وفيه كلام العلماء، وهو معنى الأبدال الذين يقومون بالدعوة إلى الله، هذا معناه. كل ما ذهب واحد جاء بدله آخر، وذلك أن الله جل وعلا لا تضيع حجته لا يضيع دينه، لا بد لقائم بحجة الله جل وعلا على الخلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، ليس بعده رسول يأتي. والله جل وعلا أقام حجته على عباده، فلا بد أن يبقى في هذه الأمة من يقوم بالدعوة إلى الله وبيان الحجة إلى أن يأتي أمر الله. فهذا هؤلاء هم الأبدال الذي جاء ذكرهم في الحديث. أما بقية الأمور التي ذكرها من الأقطاب والنجبة والأوتاد والسبعون والسبعة والأربعون والأربعة، فهذه كلها كذب وكلها دعاوى لا برهان لها، وإنما اختلطها الصوفية الضلال حتى يدعون وحتى تكثر النذور لهم التي ينذرها الناس.
وزودوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور، قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب الكرملي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة العقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنكير ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
المشاقة معناها المخالفة على عمد، إذا خالف الإنسان ربه جل وعلا في أمره أو خالف رسوله صلى الله عليه وسلم في أمره فقد شاقه، هذه هي المشاقة، يشاقك الله ورسوله. أما الإنسان ما يضر الله، ما يستطيع الخلق أن يضر الله جل وعلا، ما أحد يضره، ولكنهم يخالفون أمره ويرتكبون نهيه فيكون هذه هي المشاقة.
ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تفرقات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى: فإله مع الله ألا له الخلق والأمر.
يعني أن التصرف لله وحده، ليس لأحد من الخلق معه تصرف، لا أولياء ولا أنبياء ولا ملائكة، الحكم لله جل وعلا والأمر له والخلق له، فمن ادعى خلاف ذلك فقد وقع في الشرك. نعم.
لله ملك السماوات والأرض ونقلها من الآيات الدالة على أنه المتصرف في الخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإمادة وخلقا.
نعم. على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله؟
غير الله.
وقوله:
غير الله.
هل من خالق غير الله؟ وقوله: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال: إن هذا لقول رحيم وشرك عظيم.
قوم رحيم.
إلى أن قال: إن هذا لقول رحيم وشرك عظيم. إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال: كل نفس ذائقة الموت. وقال: كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الحديث: فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان. فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون أن الأرواح مطلقة متصرفة. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ وقال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياء الله لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران رضي الله عنها وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته، قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر
تدعونه تبرعا وخفيا، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، إلا هو نجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. وبعد، فإن القرآن يقص علينا من أول ما بعث الله جل وعلا الرسل إلى آخرهم أن المشركين الذين بعثت إليهم الرسل كانوا يؤمنون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، كما قال الله جل وعلا عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال في الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال في الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن المشركين كانوا يعتقدون ويؤمنون بأن التصرف لله وحده في الكون كله، في الحياة والخلق والإيجاد والرزق وغير ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإيمانهم بالله أنك إذا سألتهم قلت لهم: من خلق هذه الأشياء ومن خلقكم ومن خلق من قبلكم؟ قالوا: الله هو المتفرد في هذا الخلق. وشركهم أنهم يعبدون مع الله غيره. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أقروا بأن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي خلق من قبلهم وهو الذي خلق الأرض وجعلها على هذه الصفة يمكن الانتفاع بها والاستقرار عليها، وهو الذي رفع السماء، وهو الذي ينزل من السماء الماء فينبت به النبات الذي يأكلونه وتأكله أنعامهم فينتفعون منه، لا أحد منهم ينازع في هذا أو ينكره. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أنه جل وعلا هو المتفرد بهذه الأشياء المذكورة، ليس معه أحد، لا ولي ولا نبي ولا ملك ولا غير ذلك. فاعتقاد أن الأولياء يتصرفون في الكون، يتصرفون في العطاء والمنع والنفع والضر وغير ذلك، خلاف ما اعتقده المشركون، فضلا عن عقائد المسلمين. فالذي يعتقد هذا في الواقع ضل في عقله وفي دينه، وهو ضلال لم يصل إليه ضلال أبي جهل وأضرابه من الكفار السابقين، فهو ضلال متناهي. فالولي عبد من عباد الله جل وعلا، أكرمه الله جل وعلا بأن وفقه إلى عبادته وطاعته. وقد أخبرنا جل وعلا عن صفة الأولياء منهم، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء الذين آمنوا بالله جل وعلا واهتدوا بهداه واتبعوا كتابه واكتفوا أثر رسوله صلى الله عليه وسلم، واتقوا أن يقعوا في المحرمات، تقوها بطاعة الله. فما ذكر عن هؤلاء الواقع خلاف ما كان عليه القدامى من المؤمنين ومن المشركين، فهو سدود، سدود عقلي وفكري لا يدل عليه لا عقل ولا وضع ولا فطرة، فضلا عن الكتب التي نزلها الله جل وعلا فإنها مقادمة لها. وأما دعوى الكرامة فالكرامة مثل ما ذكر الكرامات من فعل الله جل وعلا، وليس للإنسان فيها صنع لا دخل له فيه، فإنه شيء يمن الله جل وعلا به على عباده الذين يحتاجون إلى ذلك يكرمهم به، وليس من شرط ولي الله أن يظهر على يده كرامة، فالكرامة تكون للحاجة وهي من مقتضى الربوبية، من مقتضى ربوبية الله جل وعلا، فإن رب العالمين هو الذي يربيهم بنعمه، فإذا احتاجوا إلى شيء أعطاهم إياه مقتضى ربوبيته جل وعلا. وذكر أنها الأمثلة لها مثل ما وقع لمريم بنت عمران حينما ذكر الله جل وعلا أن زكريا كلما دخل عليه المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بلا سعي منها، وإنما يأتي به الله جل وعلا. والمقصود بالمحراب المسجد المصلى الذي يصلى فيه، المكان الصلاة يسمى محراب. وكذلك ما وقع لأسيد بن حضير حينما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلمة وهو في المدينة هنا، وكان بيده ثوب أضاء له الثوب، صار في رأسه ضوءا يبصر به طريقه ويراه واضحا جليا، وكان معه أحد الصحابة أيضا، كان معهم هذا الثوب يضيء لهم كأنه سراج. ثم لما وصلوا إلى مكان يفترقون فيه، كل واحد يذهب إلى بيته، افترق هذا الضوء فصار لكل واحد منه نصيبا، حتى وصلوا إلى بيوتهما، وصلا إلى بيتيهما، فهذه من الله جل وعلا ليست منه. وكذلك ما ذكر أنه وقع لأبي مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني من التابعين، هو الذي قال له الأسود العنسي أتؤمن بي لما ادعى النبوة؟ قال لا أسمع. قال أتؤمن بمحمد؟ قال نعم. فأمر به أن يلقى في نار، فصارت النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. فهل هذا من صنع أبي مسلم؟ ليست من صنعه، هذا من صنع الله جل وعلا ومن فعله، لا دخل له فيه. وكذلك لما ذهب في الجهاد في سبيل الله فاعترضهم البعث، قال لهم سيروا خلفي فإننا عباد الله وفي سبيله، بسم الله وعلى الله توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخاض في البحث على فرسه وعلى، فخاض الناس خلفه، فلما أبروه وقف قال هل أحد منكم فقد شيئا فأدعو الله أن يأتي به؟ قال رجل منهم فقدت قدحا، فسأل ربه فالتفت فإذا هو قد تعلق في خلف راحلته. هذا وما أشبهه من الكرامات التي يكرم بها جل وعلا عباده هي من فعل الله جل وعلا، وليس من فعل العباد ولا تصرف العباد فيها، وهي أيضا من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه لا تكون إلا لأتباع الرسل. أما إذا كانت للعصاة ولمن يخالف كتاب الله وسنة رسوله فهي من أمور الشيطان التي يلبس بها، فهي في الواقع إهانات وليست كرامات. والمقصود أن الملك كله لله والعبادة كلها لله، لا يجوز أن يسأل مخلوق من المخلوقات سواء نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أن يسأل شيئا لا يقدرون عليه، أن يسألوا مما هو من خصائص الله جل وعلا، لا يستغاث بهم ولا تطلب منهم الحاجات التي لا يقدرون عليها، وإنما يسأل الحي الحاضر المستطيع، يسأل إذا كان مستطيعا أن يعطيك ما تسأله، ويستغاث به في الشيء الذي يستطيعه، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فبين أن الاستغاثة في مثل هذا جائزة، الاستغاثة في الشيء الظاهر الأمر المحسوس المشاهد المقدور عليه ممن يستطيع ذلك لا بأس به، أما الاستغاثة من ميت أو من غائب أو أن يستغيث بحي حاضر في أن يكشف عنه داء القلوب أو مرض الأبدان أو يجلب له الرزق أو يوفقه أو يهديه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي هي بيد الله، فهذا شرك بالله جل وعلا، لأنه طرق لحقه للمخلوق، فلا يجوز أن يقع المسلم في مثل هذه الأمور، ويجب أن يعرف أمر الله عليه وما أوجبه الله جل وعلا على عباده، فإن لله حقا على العباد، لا يجوز أن يجعل منه شيء لأحد من الخلق، وليس طلب مثلا الدعاء والشفاعة من الذي يسمع الحاضر من هذا الباب، فإن هذا جائز، كون الإنسان يطلب من أخيه أن يدعو له أو يشفع له في الشيء الذي يستطيعه ويقدر عليه، فإن هذا باستطاعته، والخلاصة في هذا أن المخلوق لا يطلب منه إلا ما في مقدوره واستطاعته، والميت لا قدرة له ولا استطاعة له ولا تصرف له، وكذلك الغائب مثل الجن مثل الملك الذي لا يشاهد ولا يرى، فإنه لا يسأل ولا يطلب منه، سواء ادعي أنه ولي من أولياء الله أو نبي من أنبياء الله أو ملك من الملائكة أو غيره، فإن الله جل وعلا تعبد العباد لأنه يملك نفع النفع ويدفع الضر، وأنه لا أحد من خلقه يشاركه في هذا، ولهذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل لا أملك لكم ضرا ولا نفع، أمره أن يقول: قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وهذا أفضل الخلق، أفضل الخلق يأمره الرسول، يأمره ربه جل وعلا أن يتبرع إلى الناس، تبرع إلى الله جل وعلا أنه لا يملك مما في يد الله شيء، ولما وقع له ما وقع يوم أحد حينما شج وجهه صلوات الله وسلامه عليه وكسرت رباعيته ودخلت أحد حلقة المغفر في وجنته صلوات الله وسلامه عليه وصار الدم يسيل على وجهه، شكه ويقول: كيف يصلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ ثم صار يدعو عليهم، على هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الشنيع الفظيع، يدعو عليهم بأعنان الصلاة، يقول: اللهم العن فلان وفلان وفلان، وسادة الأولياء وصحابته خلفه يؤمنون يقولون آمين. بقي شهرا يفعل ذلك فأنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء. ثم تاب الله جل وعلا عليه على هؤلاء فأسلموا. فليس لأحد من الخلق مع الله تصرف، الأمر كله بيد الله. والنفع الغيبي نفع القوى كلها بيد الله، ليس للخلق منها شيء فضلا عن الأموات. أما الميت فهو مرتهن بعمله كما قال الله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة يعني محبوسة محبسة بعملها، ليست مطلقة كما يقول هؤلاء الكذاب مطلقة تتصرف. هذا كذب على الله جل وعلا وعلى دينه وعلى ملكه وتصرفه وأمره. وكذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، ينقطع ينتهي. فإذا كان ينقطع عمله لنفسه فكيف يستطيع أن يعمل لغيره؟ كيف يستطيع أن يغيث غيره؟ أما الشفاعة فإن الله جل وعلا أخبرنا أن الشفاعة له جميعا، وليست لأحد من الخلق، وإنما يأذن لمن يشاء. ولا أحد يستطيع ويجرأ أن يطلب الشفاعة من الله إلا إذا أذن له وقال له اشفع، كما قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي، هذا إنكار، يعني أنه لا يوجد أحد من الخلق يتقدم طالبا الشفاعة من الله إلا إذا أذن له الله جل وعلا وقال له اشفع. وقد أخبرنا جل وعلا أن الشفاعة لا تكون لمن يطلبها من الخلق، وإنما تكون لمن يطلبها من الله ومن يخلص دعوته لله جل وعلا. فالشفاعة لأهل التوحيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم أسعدهم بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فبين أن الشفاعة لأهل الإخلاص. أما الذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله فلم يخلص، وهو يأتي بالأسباب التي تمنع الشفاعة، يأتي بالأسباب التي تمنع أن تقع له شفاعة، لأن الشفاعة لأهل التوحيد الخالص. وهذا أمر جلي وواضح، ولكن إذا كثر الجهل وتتابع الناس على أوضاع اصطلحوا عليها أو وجدوا أهل بلادهم أو آباءهم عليها اعتقدوا أنها دين، واستبعدوا أن يكون الناس قد تتابعوا على شرك وشيء باطل، فيقع هذا في نفوسهم ويتعطل. وإذا قيل لهم أو نوقشوا في هذا استبعدوا أن يكون المناقش والقائل هو المهتدي، والناس الكثيرون هم الذين ضلوا في هذا، فصار الشيطان يصدهم عن اتباع الحق بهذا السبب. ومعلوم أن الهدى بكتاب الله، في كتاب الله جل وعلا وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وقد بين هذا ووضحه، ليس فيه خفاء، وإنما يقع في مثل هذه الأمور الجهال الجهلة الذين لم يهتدوا بنور كتاب الله جل وعلا ولم يقتدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك في الواقع مقصرون.
يعني تركوا ما يجب عليهم، لأن الواجب على الإنسان أن يعتني بأمر دينه أكثر من اعتنائه بأمر دنياه. لا يجوز للعاقل أن تكون الدنيا أهم عنده من أمر آخرته وأمر دينه. ومعلوم أن الجزاء يقع على فعل الإنسان في هذه الحياة فقط، أما إذا مات انتهى الأمر. ما يمكن أن الإنسان يستعتب بعد موته ويتاب عليه ويطلب المغفرة فيغفر له، قد انتهى الأمر. وقد جاء النذير إلى الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليهم في هذه الحياة وبلغهم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من بلغه ذكره أنه قد وصل إليه البلاغ. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بي إلا أقحمه الله النار. فعلق ذلك بمجرد السماع بذكره، لأن العاقل إذا سمع بذلك وجب عليه أن يبحث، وجب عليه أن يتعلم دينه ويعرفه، وهو ميسور الحمد لله، ليس صعبا. وكذلك الله جل وعلا يقول: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن بلغته ألفاظه كفى في أنه وصلت إليه الحجة وقامت عليه. فعليه هو أن يجتهد في معرفة الحق، يجب عليه. وقد جعل الله جل وعلا في الناس عقول وأفكار، فيجب أن يستعملوا عقولهم وأفكارهم فيما ينفعهم، لا يستعملوها في أمر الدنيا فقط. الدنيا أمرها سهل وميسور، وهي عابرة وزائلة بسرعة، ولكن المشكل بعد الموت، لأن الإنسان ما خلق ليفنى، ما خلق ليموت، بل خلق للبقاء، البقاء السرمدي الذي لا نهاية له. ففي حياته هذه الحياة الدنيا إما أن يكتسب السعادة، وإما أن يجلب إلى نفسه الشقاء الأبدي، ولا في طريق غير هذا، ما في طريق ثالث. لأن الاستقرار بعد حشر الناس وجمعهم يوم القيامة إما في الجنة وإما في النار فقط، ما في منزلة ثالثة. ثم النزول في الجنة وفي النار ليس مؤقتا ولا محددا بحد، يعني لا بألف سنة ولا بمليون سنة ولا بمئة مليون سنة، بل أبد الأبد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. والمصيبة أنه إذا وضع في النار لا يمكن أنه يموت، لا يموت فيها ولا يحيى. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وكلما للتكرار الذي لا نهاية له. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب على العاقل أن يسعى في فكاك نفسه وفي خلاصها من العذاب ونجاتها، وفي تحصيل السعادة الأبدية التي لا يشبهها سعادة يعرفها الإنسان في هذه الدنيا. فإن الإنسان إذا سعد بتقوى الله وبطاعته وبرضاه وقبول الله جل وعلا له يكون جارا لله جل وعلا في الجنة، ملائكة الله تخدمه وتدخل عليه تسلم عليه، تقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فكيف يذهب العاقل يتعلق بمخلوق ضعيف مثله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ما يليق بالعاقل هذا، يجب ان يكون تعلقه بالخالق جل وعلا، بالرب الكريم، بالجواد الرحيم الذي بيده ملكوت كل شيء. وقد استدل ربنا جل وعلا على المشركين في كونهم يقرون بان الله جل وعلا هو المتصرف وحده بوجوب اخلاص العباده له في ايات كثيره سياتي شيء منها ان شاء الله. نعم.
ثم قال رحمه الله: فانه جل ذكره قرر انه الكاشف للضر لا غيره، وانه المتفرد للضر لا غيره، وانه المتفرد بإجابة المضطرين، وانه المستغاث بذلك كله، وانه القادر على دفع الضر، القادر على ايصال الخير، فهو المتفرد بذلك. فاذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثه تجوز في الاسباب الظاهره العاديه من الامور الحسيه في قتال او ادراك عدو او تبع او نحوه، كقولهم يا لزيد ويا للمسلمين، كقولهم يا لزيد ويا للمسلمين، بحسب الافعال الظاهره. واما الاستغاثه بالقوه والتاثير او في الامور المعنويه من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وضرب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال: واما كونهم معتقدين التاثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهليه العرب والصوفيه الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد ان لغير الله من نبي او ولي او روح او غير ذلك في كشف كربه او قضاء حاجه تاثيرا، فقد وقع في واد جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامة، فحاش لله أن يكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كذا أخبر الرحمن. قال تعالى: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه نفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه، إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره.
الواقع أن المشركين القدامى ما كانوا في شركهم وفي دعوتهم لأصنامهم، سواء كانت أصناما مثل الشجر والحجر أو كان قبور مثل اللات ونحوها، على قول من على أحد أقوال العلماء، على أحد قولي العلماء، أو مثل عيسى وعزير وأم عيسى عليهم السلام، أو مثل الملائكة، أو مثل الأجرام السماوية مثل الكواكب والشمس والقمر وما أشبه ذلك، كلها كانت تعبد إلى القدامى، كل هذه كانت وغيرها كانت تعبد، ولكن عبادتها ليست على وجه أنها مشاركة لله جل وعلا في العطاء والمنع والدفع والنفع، ما كانوا يعبدونها على هذا الأساس، وإنما كانوا يعبدونها زاعمين أنها تقربهم إلى الله زلفى، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم، يعني أنها تشفع لهم، يعني على وجه التبرك بها والتشفع بها والتوسل بها. هذا هو شركهم الذي كانوا يفعلونه، وهذا شيء معروف لمن نظر في التاريخ ونظر في وقائعهم وفي حالتهم التي كانوا عليها. مصروف جلي. ولهذا السبب في هذا الأمر كانوا إذا وقعوا في شدة تركوا هذه الأشياء، تركوها واتجهوا إلى الله وأخلصوا له الدعوة كما أخبر الله جل وعلا ذلك عنه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني أنهم إذا ركبوا في البحر تهبت بهم الرياح العاطفة التي يتوقعون أنها تهلكهم وتغرقهم، اتجهوا إلى الله داعين له مخلصين لا يدعون معه غيره. وقد جاءت الأخبار بأنهم إذا كانوا في مثل هذه الحالة وكانت معهم أصنام ألقوها في البحر وقالوا إنها لا تنفع، لا تنفعكم في مثل هذه الحالة. فالمقصود أن عبادتهم لهم كان على سبيل الوساطة، يتخذونهم وسائط فقط، يجعلونهم وسائط بينهم وبين ربهم، يقولون نسأل الله بهم، يعني نسألهم وهم يسألون الله لنا، هكذا يقولون، نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله. هذا شركهم، هذا حقيقة الشرك الذي وقعوا فيه. أما أن أحدا منهم يعتقد أن الشجرة تنزل المطر أو تنبت النبات أو تجلب الرزق أو تدفع العدو، فما كان أحد منهم يعتقد هذا، وما كان أحد منهم يفعل ذلك ويقوله. وكذلك الميت، ما كان أحد منهم يعتقد أنه ينزل مطر أو يحيي أو يميت أو أنه يجلب الرزق أو أنه يدفع العدو أو أنه يزيل المرض أو أنه يمسك الخير، ما كانوا يعتقدون ذلك، وإنما كانوا يقولون نطلب منه حتى يطلب من الله فيعطينا الذي نريده. هذا هو شركهم، حقيقة شرك المشركين. وما كان منهم أحد يطلب مخلوقا على وجه الاستقلال أو وجه المشاركة مع الله جل وعلا. نعم نعم.
ثم قال رحمه الله: واما ما قالوا ان منهم اجدادا وهو نقباء واوجادا هم شباء وسبعين واربعين واربع والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات فيهم كما ذكره القاضي المحدث في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية رحمهم الله. انتهى الاختصار.
القاضي يعني ابن العربي المالكي، وذكره غيرهم، يعني أن هذا من الكذب، ليس لهذا أصل، وإنما جاء الأثر في الأبدال فقط، وهو أثر أيضا فيه نظر في بعض العلماء، وجاء أن الأبدال أنهم بالشام، ومعنى الأبدال أنهم كلما ذهب واحد جاء بدله غيره، وإذا صح ذلك فمعنى ذلك أنهم الذين يقومون بالدعوة إلى الله، الذين يقومون بالحجة على عباد الله، لأن حجة الله لا تضمحل ولا تزول ولا تنتهي. فهو قريب من الحديث المشهور يحمل هذا العلم: من كل خلف عدوله، من كل عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المفضلين، وقريب من هذا. فليس في هذا أن الأبدال أنهم يدعون مع الله وأنهم يغيثون. أما القطب الذي يسمونه القطب أو النجبة أو السبعين أو السبعة أو الأربعين والأربعة، فهذا من الكذب، ما فيه شيء يدل على هذا، لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال الصحابة وأتباعه، وإنما هو من افتراءاتهم، وقد بين العلماء أن هذا لا أصل له. إذا كان هناك أولياء لله جل وعلا فهم لا يرضون بأن يدعون مع الله، بل يغضبون لذلك ويكفرون بالداعي ويبغضونه ويتبرؤون منه، كما أخبر الله جل وعلا عنه كما سيأتي. الله جل وعلا يقول: اتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. معنى يكونون عليهم ضدا؟ يكون ضدهم يوم القيامة بأن يتبرؤون منهم ويلعنونهم ويكفرون بهم، كما في الآية الأخرى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وفي الآية الأخرى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني إذا جمعوا يوم القيامة وقيل لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تدعونهم، فيذهبون إليهم ويسألونهم: أنتم الذين نستغيث بكم ونسألكم، فيتبرعون منهم ويقولون: كذبتم، نحن لا نغيث أحدا ونحن نبرأ إلى الله منكم ومن أفعالكم.